بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بأكاديمية أثر للعلوم الشرعية. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب هذه الدورة العلمية في شرح كتابنا الموسوم بهذا العنوان، مقدمات في منهج أهل السنة والجماعة. وهذا هو اللقاء السابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الوقفة الخامسة والتي هي بعنوان أصول أهل السنة في الأسماء والصفات. في الدرس الماضي ذكرنا 11 قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه فمع القاعدة 12. القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. وهذه القاعدة اشتملت على ما يلي: أولا، أن من نفى بعض الصفات وأثبت البعض الآخر لزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما نفاه. وفي هذا الرد على أهل الأهواء من المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضهم بزعم أنها تؤدي إلى التشبيه، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على مرض في القلب، فهم عندهم هاجس التشبيه فأرادوا أن يفروا في التشبيه فوقعوا فيه، لأن نفيهم دليل قولهم بالتشبيه، فأرادوا فيما زعموا التنزيه، وهذا من أبطل الباطل، لأن إثباتهم لبعض صفات الرب يقيم عليهم الحجة، فلماذا أثبتتم هذه الصفات ونفيتم بعضها؟ أيضا تتضمن هذه القاعدة أن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، لأنه قد يكون ثبت بدليل آخر غير هذا الدليل. أيضا أن كل من أول صفة ولفظة التأويل في باب الأسماء تعني التحريف، لأن من صرف اللفظ عن حقيقته المرادة إلى مجاز في زعمه وقال أنه تأول، التأويل الصحيح هو التفسير المقرون بالأدلة، أما صرف اللفظ عن الظاهر وعن الحقيقة المرادة إلى معنى مجازي هذا يسمى تحريفا في باب الأسماء والصفات. أن كل من حرف صفة لزمه فيما أوله وحرفه نظير ما ظن أنه يلزمه فيما مرر منه. أيضا أن دلالة السمع والعقل على الصفات واحد، فإذا كان السمع دل على الصفات السبع فقد دل أيضا على غيرها، ووجه الدلالة وقوة النص واحد، فكلها ثبتت بآيات قرآنية ونصوص صحيحة نبوية. أيضا إذا دل العقل على الصفات السبع فيمكن أن يدل العقل على غيرها مما ينفي هؤلاء. ثالثا أنه يقال للأشعري نظير ما يقول هو للمعتزلي في مسألة الصفات. هذا الأصل يمكن أن يرد به على جميع النفاة، على الأشعري الذي يثبت بعض الصفات دون بعض، وعلى المعتزلي الذي يثبت بعض الصفات بعض الأسماء وينفي الصفات، وكذلك على الجهمي الذي ينفي الأسماء والصفات ولكن يقر بأن الله شيء وأنه موجود. كذلك يرد به على الغلاة الذين يسلبون النقيضين. وعند التطبيق إذا كان التجسيم لازما لبعض الصفات فهو أيضا لازم للصفات التي أثبتوها، وبالعكس، أي إذا لم يكن التجسيم لازما للصفات التي أثبتوها فلا يلزم أيضا في الصفات التي نفيتموها، وهكذا. والنتيجة إنكم إما أن تثبتوا جميع الصفات لأنها لا تستلزم التجسيم، أو تنفوا الصفات كلها لاستلزامها التجسيم. فهذا رد على هؤلاء المحرفة. ولذلك أود أن أنبه تنبيها مهما في هذا الباب. من المعلوم أن الوصف لا يكون إلا عن أحد أبواب ثلاثة لا رابع لها. الباب الأول الرؤية البصرية، الباب الأول الرؤية البصرية، فأنت تصف من رأيته بعينيك وتتمكن من وصفه، نظير الرؤية التي تمكنت فيها من تعرف على صفاته. الباب الثاني باب المثيل، فمثلا عندما يقال لك أن فلانا له أخ توأم، هذا الأخ التوأم شبيه لهذا الأخ في كل الصفات، وأنت تعرف التوأم ولا تعرف أخاه، وطلب منك أن تصف هذا الأخ عن طريق رؤية الشبيه أو المثيل، فسهل جدا أن تصف من خلال رؤية الشبيه أو المثيل. الباب الثالث يكون عن طريق الخبر، أن يخبرك مخبر بصفات فلان فأنت تصف من خلال الإخبار. هذه أبواب ثلاثة للوصف. تعالوا لنطبق هذه الأبواب مع ربنا جل جلاله. الباب الأول، هل رأينا ربنا تعالى رؤية البصر؟ الإجابة لا. إذن هذا الباب منفي، فلا نتمكن من وصف ربنا عز وجل لرؤيتنا إياه ببصرنا، لأن رؤية البصر في الدنيا ممنوعة، بدليل قول نبي الله موسى الكليم عليه الصلاة وأزكى التسليم: رب أرني أنظر إلي، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، الآية. إذن رؤية الله تعالى بالبصر في الدنيا ممنوعة، لكنها تكون يوم القيامة لأهل الإيمان، لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما في الدنيا ممنوعة. إذن نحن لم نرى ربنا برؤية البصر في الدنيا، وبالتالي لا نستطيع أن نصف ربنا من خلال رؤية البصر، فهذه ممنوعة. الباب الثاني عن طريق الشبيه أو المثيل، ونسأل السؤال: هل لله تعالى ند أو مثيل أو شبيه؟ الجواب لا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن هذا الباب أيضا مغلق علينا، فلا نستطيع أن نقول مثلا نصف ربنا من خلال الند أو المثيل، لا ند له لا مثيل له جل جلاله. إذن لم يبقى لنا إلا الباب الثالث، وهو باب الإخبار. ومعلوم عند العقلاء أن الخبر لا يصدق إلا بشروط. الأول أن يكون المخبر صادقا لا يكذب. الشرط الثاني أن يكون المخبر فصيحا صاحب بيان، كلامه مفهوم وليس بغامض أو مبهم. الشرط الثالث أن يكون المخبر سليم القصد. فتعالوا نطبق هذه الشروط على المخبر بالأسماء والصفات وهو الله رب العالمين ثم نبيه عليه الصلاة أزكى التسليم في سنته الصحيحة. الشرط الأول شرط الصدق، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيل. الجواب لا أحد. إذن توفر الشرط الأول في المخبر. الشرط الثاني قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وهذه الفصاحة والبيان، فالقرآن بلسان عربي مبين لا إبهام ولا غموض. وحتى قضية المتشابه تنقسم إلى قسمين: متشابه لا يعلمه إلا الله، وقضية الكنه والكيف في الأسماء والصفات، فهذه لا يعلمها إلا الله. وهناك متشابه يعلمه العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن توفر الشرط الثاني الفصاحة والبيان. الشرط الثالث شرط سلامة القصد، قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن تحقق الشرط الثالث. إذن إن جاءني الخبر عن الله أو عن رسول الله أصدق، أقر وأمرر دون بحث عن الكيف، لأنه لا سبيل للعقل لمعرفة الكيف، لأن صفات الله غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله رب العالمين. فإذا أخبرني ربي أن له وجها أثبت له الوجه كما أخبر، كما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أخبرني أنه ينزل إلى السماء الدنيا في النصف الأخير من الليل، أثبت ذلك، كيف؟ لا أعلم. فهو ينزل نزولا حقيقيا كما أخبر، كما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أخبرني أن له يدين، قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، الآيات. إذن ربي أخبرني أن له يدين، أثبت اليدين، أثبت اليدين، لكن الكيف لا أعلم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فمن جاءنا وحرف الصفة وقال إن المقصودة باليد القدرة، نقول: أأنتم أعلم أم الله؟ هذا هو السؤال. إتونا بدليل عن الله أو عن رسوله، لأن الصفات توقيفية، من أين جئتم أن المقصودة باليد القدرة؟ ثم إن كان كذلك تنزلا معكم، قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ جاءت بالتثنية، إذن له قدرتان وفق تحريفكم هذا. ثم إن كان المقصود باليد القدرة، لاعترض إبليس وقال: وأنا كذلك خلقتني بيدك، أي بقدرتك، فإبليس خلق أيضا بالقدرة. إنما هنا ميزة: من قبل آدم خلق بيد الله حقيقة، كما يليق بكماله وجلاله. لذلك قال إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن عندما يأتينا الخبر عن الله أو عن رسول الله، نصدق، نعتقد، نقر ونمرر، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله رب العالمين. القاعدة الثالثة عشر: يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه القاعدة تتضمن أمرين: الأول وجوب الإيمان بما ورد في نصوص الكتاب والسنة من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فإذا قال الله تعالى: إنه هو العليم الحكيم، نؤمن بأن من أسمائه الحسنى العليم والحكيم، وأنه موصوف بصفتي العلم والحكمة. وإذا قال تعالى: وهو الغفور الرحيم، نؤمن بأن من أسمائه سبحانه الغفور والرحيم، وأنه موصوف بصفتي المغفرة والرحمة، لأن الاسم يتضمن الصفة. وإذا قال سبحانه: بل يداه مبسوطتان، نؤمن بصفة اليدين ونثبتها له سبحانه وتعالى. وإذا قال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، نؤمن بصفة الوجه ونثبتها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، وهكذا في جميع ما ورد في الكتاب وصحيح السنة من أسماء وصفات الله تعالى وأفعاله، ونؤمن بها ونثبتها على ما يليق بجلال الله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الأمر الثاني أن يكون إيماننا بالأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه المصطلحات لابد من بيانها. أولا التحريف. معنى التحريف صرف الكلام عن ظاهره الحقيقي بما لا يحتمله بلا دليل، وينقسم إلى قسمين. الأول تحريف لفظي، كما بدلوا لفظة الاستواء فجعلوها استولى، أو كمن جاءوا إلى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما برفع لفظ الجلالة على أنه هو الفاعل للكلام فجعلوه مفعولا به منصوبا على أن المتكلم هو موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم، فغيروا لفظ الآية فقالوا وكلم الله موسى تكليما، أي هناك تقديم وتأخير، وأن المتكلم هو موسى وليس الله لنفي صفة الكلام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا تحريف في اللفظ، ضبط الآية وكلم الله موسى، فالله لفظ الجلالة مرفوع على الفاعلية فهو المتكلم جل جلاله، ولذلك في موضع آخر وكلمه ربه، وكلمه ربه، فأين تذهبون من هذه الآية؟ فهذا يسمى التحريف اللفظي، يكون بتغيير حرف أو أكثر من الكلمة أو تغيير شكل في الكلمة ليغير المعنى. النوع الثاني من التحريف تحريف معنوي، كمن جعلوا صفة الرحمة بمعنى إرادة الثواب، وجعلوا صفة الغضب بمعنى إرادة العقاب، وجعلوا صفة اليد بمعنى النعمة أو القوة. فالتحريف المعنوي يكون بتغيير معنى الكلمة مع بقاء لفظها كما هو، وكلا النوعين من التحريف باطل. ثانيا التعطيل، معناه نفي الاسم أو الصفة أو نفيهما معا، والمعطلة قسمان. قسم غال يعطل الاسم والصفة معا فلا يثبتون لله سبحانه وتعالى اسما ولا صفة، بل ينفون كل ذلك، وهؤلاء هم الجهمية، كحال الأعرابي الذي دخل مجلسا لهؤلاء فسمع قائلهم يقول إن ربنا ليس بالعرض وليس بالجوهر، لا بالطويل ولا بالقصير، لا صفة لا سمع لا بصر، وعمال ينفي جميع الأسماء والصفات. الأعرابي جاي من البادية لكن صاحب فطرة سليمة، فإذا بي يقول عجبا لقوم أضاعوا ربهم، هؤلاء هم الجهمية. القسم الثاني يعطلون الصفة دون الاسم، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، وهؤلاء هم المعتزلة. وكلا النوعين من التعطيل باطل لا يجوز في حق الله سبحانه. ثالثا التكييف، والتكييف له معنيان. المعنى الأول السؤال عن كيفية ذات الله أو صفاته، كالرجل الذي أتى الإمام مالك رضي الله عن مالك يسأله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى، فهذا يسأل عن كيفية الصفة، فأطرق مالك وعلته الرحضاء رضي الله عنه، أي تصبب عرقا من وقع المسألة البدعية، ثم قال للسائل مجيبا الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا، ثم أمر به فأخرج من مجلسه. فبين الإمام مالك أن السؤال عن الكيف في الأسماء والصفات سؤال بدعي، لأن الكيف لا سبيل للعقل لمعرفته، لأنه غيب والغيب لا يعلمه إلا الله رب العالمين. والمعنى الثاني تخيل كيفية معينة في الذهن لذات الله تعالى أو لصفاته، وقيل النوعين باطل، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك
المحرفة لأنهم تخيلوا الكيف في أذهانهم فأرادوا الفرار من التشبيه الذي وقعوا فيه بتعطيل الصفات. رابعا التمثيل، فهو تمثيل ذات الله سبحانه وتعالى أو صفاته بذات أحد من خلقه أو صفاته، حيث يقول الممثل يد الله كأيدينا وسمع الله كسمعنا وعلم الله كعلمنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهكذا. وهذا أيضا باطل لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. قال الإمام نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمهما الله تعالى: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، فليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيها، فليس ما وصف الله به نفسه أو رسوله تشبيها. القاعدة الرابعة عشر: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين. الأول صفات ذاتية، وهي التي لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى ولا تتعلق بزمان، فالله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة والوجه واليدين والعينين. هذه صفات ذاتية لا تنفك عن ذات الله أبدا ولا تخضع لعنصر الزمان. النوع الثاني صفات فعلية، وهي أيضا صفات أزلية، بمعنى أن الله تعالى لم يزل ولا زال متصفا بها، ولكن الفرق بينه وبين الصفات الذاتية أن الصفات الفعلية متعلقة بمشيئة الله تعالى، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، ومتعلقة أيضا بزمان كالاستواء والنزول والمجيء والفرح والغضب. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين: كيفية الكلام، فإنها باعتبار أصلها هي صفة ذاتية، فالله متكلم جل جلاله لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحد الكلام وتعلق بالمشيئة يتكلم الله متى شاء، فهنا صفة فعلية كما قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سبحانه جل جلاله تعلق بالمشيئة. وهنا تنبيه مهم حول قوله كن فيكون، لأن البعض من الوعاظ والدعاء للأسف لا ينتبهون لبعض الأقضية العقدية في هذا الباب، فتجد البعض منهم يشتهر على لسانه أن يقول سبحان الذي أمره بين الكاف والنون، وهذا قول خطأ، لأنه بين الكاف والنون لا يوجد فعل أبدا، إنما الفعل يكون بعد الكاف والنون، فبعد الكاف والنون كان الفعل كن فيكون، لذلك نقول أمره بعد الكاف والنون ليس بين الكاف والنون، لأن بين الكاف والنون أي الحرفين كاف ونون بينهما لا يوجد الفعل، إنما الفعل بعد أن تأتي الكاف مع النون، كاف ونون تبقى كن، هذا هو الفعل، الأمر يأتي بعده، فأمره بعد الكاف والنون. وده معنى كلام أهل السنة والجماعة: كلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد. قديم النوع لأن أصل الصفة أن الله متكلم، فهي صفة لازمة للذات، إنما باعتبار الآحاد فتتعلق بالمشيئة، فيتكلم متى يشاء وكيف ويكلم من يشاء سبحانه جل جلاله، وطبعا يتكلم بصوت وحرف سبحانه جل جلاله. ومن هنا نعلم أن قولهم حادث الآحاد ليس معناه أن كلامه مخلوق، بل حادث، بل كما بيّن الشيخ رحمه الله تعالى في كلامه، الشيخ العثيمين رحمه الله وغيره في كلامه تعالى متعلق بمشيئته، فإذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم سبحانه وتعالى. قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فقد كلم الله موسى بكلام على ما يليق به جل وعلا، فتكليم الله تعالى لموسى لم يكن في الأزل، ولكن كان عندما خلق موسى وأوجده، فهذا معنى حادث الأحد. قال تعالى: فعال لما يريد، والكلام من فعله سبحانه وتعالى، وهذا يشمل ما كان قبل الخلق وبعده. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه سأله سائل عن قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، وعن قوله عزيزا حكيما، وعن قوله سميعا بصيرا، فكأنه كان ثم مضى. فقال ابن عباس وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه ذلك، وذلك قوله أي لم يزل كذلك. ومعلوم في اللغة العربية أن لفظة كان لا تدل دائما على الماضي المنقطع، بل تستخدم أيضا لتدل على الاستمرار، كقوله تعالى وكان الإنسان عجولا، استمرار هي مش على الماضي فقط. فهل يعني ذلك انقطاع الإنسان عن العجلة؟ أبدا. وكقوله تعالى إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، فهل انتهت عداوة الشيطان؟ أبدا. وأولى ما يتعين المعنى فيه هو فيما إذا جاءت في أسماء الله وصفاته، أي يبقى كان ولم يزل. وقال محي الدين الدرويش رحمه الله تعالى كان في القرآن على 5 أوجه. الأول بمعنى الأزل والأبد، نحو وكان الله عليما حكيما، أزلا وأبدا خلاص. المعنى الثاني بمعنى الماضي المنقطع كقوله وكان في المدينة 9 رهط، خلاص كان في الماضي. الثالث بمعنى الحال نحو كنتم خير أمة، أي حالكم. المعنى الرابع بمعنى الاستقبال نحو ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ده في القابل في المستقبل يوم القيامة. والخامس بمعنى صار نحو كان من الكافرين، أي صار من الكافرين. ومن العلماء من يرون أن لفظة كان في مثل السياقات السابقة تكون مسلوبة الزمان، ويتدل على تحقيق ما جاءت في سياقه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ثم قال إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله كان هذه فعل لكنها مسلوبة الزمان، فالمراد بها الدلالة على الوصف فقط، أي أن الله متصف بالسمع والبصر. وإنما قلنا إنها مسلوبة الزمان لأننا لو أبقيناها على دلالتها الزمنية لكان هذا الوصف قد انتهى، وكان في الأول سميعا بصيرا، أما الآن فليس كذلك. ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل، وإنما المراد أنه متصف بهذين الوصفين السمع والبصر على الدوام، ولفظة كان في مثل هذا السياق يراد بها التحقيق. القاعدة 15 أن أسماء الله تعالى بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. فأسماء الله تعالى بالنظر إلى ذاته من قبيل المترادف دل على ذلك قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي مترادفة الأسماء من حيث الذات فهي مترادفة. فجميع أسماء الله تعالى دلت على ذات واحدة وليس الذوات متعددة. فالله تعالى هو الرحمن وهو الرحيم وهو الملك وهو القدوس وهو السلام وهو المؤمن إلى آخر أسمائه الحسنى وصفاته. وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين دل على ذلك قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي عليك أن تدعو بكل اسم على مقتضاه. يعني مثلا أنت ضيق الرزق، اسأل ربك باسم الرزاق. كثير الذنوب، اسأل ربك باسم الغفور الغفار الرحمن الرحيم. وهكذا فقير، اسأل ربك باسم الغني. فعليك أن تدعو ربك بمقتضى كل اسم، بمقتضى كل اسم. التوبة يا تواب، وهكذا. القاعدة 16 أن تفسير أسماء الله تعالى بعضها ببعض لا يعني تماثلها من كل وجه، بل له سبحانه وتعالى في كل صفة معنى من معاني الكمال والجمال، كاسم الله تعالى الرحمن واسمه الرحيم. فالرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة، والرحيم معناه ذو الرحمة الواصلة. وأسماء تعالى الواحد والأحد والوتر، فهي أسماء متقاربة المعنى، وقد يفسر كل منها بالآخر، ولكنه في الحقيقة كل اسم من هذه الأسماء يحمل معنى مختلفا عن الآخر. فالواحد ينفي عن الله تعالى المثلية، أي لا مثيل له. والوتر ينفي عن الله تعالى الشفعية والزوجية. والأحد ينفي عن الله تعالى الشبيه بالكلية. كانت هذه جملة من أصول وقواعد أهل السنة في الأسماء والصفات، مستخرجة من كتب أهل العلم كمجموع فتاوى شيخ الإسلام والرسالة التدمرية وشرح الطحاوية والقواعد المسل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها، اللهم أمين. بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء مع وقفة جديدة بين يدي مقدمات في منهج أهل السنة والجماعة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شكر الله لكم حسن الاستماع والمتابعة، واحتسبوا هذا الوقت عند ربكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.